السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بقية القراءة من قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. وقد وصلنا إلى ما ذكره الحافظ ابن كثير من أحاديث تدل على الوصية بالجار، تدل على الوصية بالجار. طيب، ما هو الجار ذي القربى؟ نعم، جار وقريب. أحيانا الأخ يسكن بجانب أخيه فيكون له حق إيش؟ القرابة وحق الجيرة. أي نعم، حتى الأم مع ولدها، حتى الأم مع ولدها، فتعطي الولد زيادة في الطعام لحق الجيرة، وليس تفضل ولد على ولد، أم جانب ولدها، فأعطت ولدها زادت في المرق كما قال: يزد في مرق ويعطي جارة. فأعطت ولدها اللي جنبه ورق، ما يجي الولد بعد صلاة المغرب يقول: أمي صحيح الكلام اللي سمعته؟ وش يا ولدي؟ قال: تعطيه ولا أخوي من بقية أو زيادة من الطبخة، ولا أرسلتي لي أنا ولا أخواتي، ليش تفضلي؟ ما يصير هذا الكلام، لأن أعطته الحق إيش؟ الجيرة، ليس الحق البنوة. البنوة اعدلوا بين أولادكم، لكن هذا ولدي جاري، زد في الطبخة وعطيته للجيرة، فهمتم؟ نعم، وليس ليش أنه هذا. نعم، تعطيه للرحم أيضا لأنه قربة، ولكن الدافع ليس لا شك في هذا الباب التفضيل، تفضيل ولد على ولد. طيب، والجار الجنب جاءت فيه أقوال، جاءت فيه أقوال الجار الجنب أقوال، منها أنه المرأة وهي الزوجة تزيد في هذا، لأنه إذا كان لصيقك وجارك تكرمه، فكيف اللي عايش معك في البيت؟ أي، فلذلك الأخوان لما يكونوا قبل يتفرقوا بالزواج، تزوج صار واحد في شمال جدة وآخر في جنوب جدة، الآن تآلفهم مع بعض لما كانوا في بيت واحد ينبغي يكون أكثر، لأنه جارك في السرير الآن، جارك في البيت، يعني باب أول أقصد عايش معك له حق، فلا ينبغي يقول: يا أخوي أنا لما كنت عايشين مع بعض كنت أشوف زيادة عناية أكثر لما رحت أنا الشرفية وأنت في جمال جدة سكننا. نقول إيه، لأنه أول أولوية، فكنت أول مثل الأشد من الجار، معكم لك رحم، كنت معي في السلفة، كنت أجي في الليل أكلم كانت تبغى شيء أخوي، ما تبغى أنا صحي كذا صحيت، أنت اعتني فيها، لأن فيه زيادة هنا العيشة مع بعض في مكان واحد. كذلك حق الشخص في زميل العمل، رفيق العمل، زميلك في الدراسة، زميلك في الحلقة، ستجد له من الحق ما لا تجد إيش لغيره. إذا غاب من الحلقة تسأل عنه: وينك يا فلان؟ غبت، أجي أمرك، مريض. هذا المعنى مفقود عند الكثير، يؤسفني هذا. لنقرأ الآن ما جاء في الأحاديث في الوصية بالجار. تقرأ. كتاب مع الأخ. شوف حديث المصيب الجار، حدثنا محمد بن جعفر شعبة عن عمر بن محمد إلى آخر. اقرأ حديث المصيب الجار.
شغل
نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال الإمام أحمد، قال الإمام أحمد صفحة 679، قال الإمام أحمد في وصية الجار، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة. اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة
حدثنا
شعبة
نعم.
عن عمر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه محمد يحدث عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. أخرجه في الصحيحين من حديث عمر بن محمد أخرجاه في الصحيحين من حديث عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر به.
سبحان الله، ما أكثر ما كان لمن ينزل جبريل ويكرر نزول عن النبي في ضمن ما يوحي الله إليها أو استقلالا، يقول يا محمد الجار أوصيك بالجار، فكرر عليه. فكان النبي ينتظر أنه بيجي وحي يقول إن الجار يرث له نصيب. هذا يدل على فضل القرابة وشدتها، لأنها محل للميراث. والآن هذه الوصية التي ذكرها الرسول مضيعة عند أكثر المسلمين. أكثر المسلمين لا يعرف حق جاره إلا إذا فعل له مشكلة، دق على الباب قال سيارتك قدامي واقفة. نعم، بس أما يدق الباب يقول يا جار ما شفتك صلاة الفجر، مع أنه جاء بالحديث الذي خرجه من؟ الذي خرجه البخاري في الأدب المفرد، قال يأتي الجار متعلق بجاره يقول يا رب هذا جاري كان يعني منعني معروفة في الدنيا، من أعظم المعروف أن تسدي له النصيحة، بناتك متبرجات يا جار لا يتعذبون بالنار، لا تسلط عليهم الشياطين بسبب سماع الأغاني وأنهم شاهدت الأفلام في المقاطع، تسلط الشياطين عليهم تسرعهم، ما يصير عندهم حماية. اتق الله في بناتك، اتق الله في أولادك، ابعدهم عن المنكرات، خليهم يتحصنون بالقرآن وحضور حلقات العلم بالبث المباشر إلى آخره. وين هذا المعنى مضيع؟ فقط يدق على جاره وقت هذا يا جار ما لقيت مزينات وصلني للمستشفى. الله، ضيعت سنتين ثلاث من مكالمته إلا في الاستغاثة به، أو من أذى لم يقصده عن نفت عليه. السيارة قدامي يا جار، ما لقيت اللي قدامي توقف إلى آخره. سبحان الله، هذا هو الجار، هذه وصية به. نسأل الله العافية. فإذا طبخت أكثر المرق تقول أوه عندي جيران، ولا تقول إيش أنا كما قد يقول بعض البخلاء جمعية خيرية عمارة كاملة والله بعد قال شيء عيالي شيء الأقرب، يعني هذا بابه أعطيه خلاص، هو مو بشرط تدور على عمارة كلها تعطيه من مرقك، على الأقل أقرب باب. يعني بعض الناس عنده مبررات في دفع الحق، حق إنك توصى بجارك أعطي جيرانك، هي جيران عمارتي فيها 12 شقة بفتح مبرة أنا ولا لا، أعطي الأقرب، أقرب منك باب. تعارضت دعوة جارك الأسفل ولا فوق اللي قدام بابك في نفس الوقت، دق هذا قال ترى الليلة عندي عشاء تفضل، دق بسرعة بعده هذا الليلة عندي عشاء تفضل، أو جاء مع بعض فقدم الأقرب منك أولى، تروح للعشاء تعتذر من الآخر الأقرب. في أي سورة جاءت هذه الآية والأقربون أولى بالمعروف؟ جاءت كذا في آية ها أجاد كيف في آية الأقربون أولى بالمعروف؟ وين آية؟ في أي سورة هذه؟ كذلك قوله تعالى وجعلنا لكل شيء سببا، في أي سورة هذه؟ إخوان في بعض الناس يظنون في القرآن آيات وهي ليست في القرآن. أي نعم، فالأقربون أولى بالمعروف هذه ليست آية. أي. وكفى الله المؤمنين شر القتال، ما هي آية هذه؟ ما هي آية؟ تبو. طيب اقرأ
الحديث الثاني.
إذا لازال جبريل يقول له محمد الجار، يا محمد الجار، حتى ظننت أن سيكون أحد الورثة من كثرة ما كان يوصي النبي بالجار. وهذا الآن يعنف علينا في أنفسنا أن نقطع جيراننا هذا القطيع عياذا بالله، ولا نعرفه إذا رأينا في الشارع كالأجنبي نسلم عليه. بس انظر لحقه، كم جار يئن من الألم بالليل وانت ما تداري عنه، يتضرع من الجوع هو وعياله وانت ما تداري عنه. أين حق الجيرة؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فلا تستطيع أن تعرف هذا كله إلا بالوصل. ولا مانع إذا كنت ما تخشى الفتنة أن يكون هناك ما يسمى بالقروب للجيران، فتنة كان يكون فيه مبتدع مثلا يجيب مقاطع إخوانية وكذا، كان كلهم عامة ويستفيدون منك، أن تصلهم وتعطيهم أحاديث حق الجار. نعم، وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو يصدك عن حق الجار أنه يعرف حقه عظيم، فلذلك هو يشغلك عنه ويجيب لك بعض التأويلات الفاسدة، والحين أنت تعرف إيش وراء هذا الآن. كيت وكيت وكيت وكيت. نعم، لو كان ظاهره يدل على سوء، لا، لك في حق الدعوة فقط ترسل له رسالة، وإذا لقيت تسلم عليه كيف حالك وتدعو إلى الله، لكن ما يصير صاحب لك. في فرق بين الجار والصاحب، انتبه. يعني كم واحد غوى يقول والله أنا سمعت حديث خطيب الجمعة فضل الجار، وصرت أزوره وصرت كذا، إلى أن عرف طريق النساء وطريق الخمور وطريق من هذا الجار. هذا لأنك كنت في باب العلم غبيا، لم تستوعب كلام العلماء في أن فرق بين الجار والصاحب، اتخذته صاحب، مع أن الله حذرك من عموم الأصحاب، جار وغيره، حتى الأخ الشقيق، يا ليت بينه وبينه بعد المشرقين فبئس القرين. حتى لو كان أخ شقيق قد يكون إيش صديق سوء، إذا جلست معه يقول لك شو هذا رقم بنت عندها بيت وما عندها أهل، ويلا تعرف عليها إلى آخره. شوف أخ شقيق لك تعرف عليه، إذا صار صديق سوء وهو أخ شقيق، أو أخ شقيق مبتدع، أو أخ شقيق مضر بوصله. فإذا المرء على دين خليله، فليحذر أحدكم من يخالل، سواء من قرابته أو سواء من الأباعد والجيران، لا تخلطوا يلعب عليك الشيطان يقول هذا جار جار. طيب العموم الأحاديث ولا جاءت بالنهي عن صحبة من الأشرار، حتى لو جار، حتى لو جار، حتى لو إيش. نعم نعم اقرأ
الحديث الثاني. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال من هو؟ قال رسول الله بالضم لأنه فاعل، رسول الله هو اللي قال، صح؟
أحسن الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وروى أبو داود والترمذي نحوه من حديث سفيان بن عيينة عن بشير أبي إسماعيل، زاد الترمذي وداود بن شابور كلاهما عن مجاهد به. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث. قال أحمد أيضا حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن
حرك حدثنا ليش سكنت الدال؟ حدثنا أو الساء حدثنا. نعم
حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة أخبرنا أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ورواه الترمذي عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن المبارك عن حيوة بن شريح به وقال حديث حسن غريب.
يعني في شيء اسمه رد للجميل وفي شيء اسمه مبادرة. تعرفون ما المبادرة؟ الابتداء. رد الجميل طق الباب إذا صبي جارك جايب لك صحن من طعام لذيذ طيب خذته. جاءت الزوجة قالت مو معقول نرجع لهم الصحن فاضي، بنرجع لهم طبخة زينة بعد. هذا اسمه رد جميل. المقصود بالأحاديث هذا أن يكون عندك تعاهد، مبادرة، مبادرة تعاهد بطعامك. ما الدليل على المبادرة في الجار؟ مو فقط رد الجميل، فيه دليل على المبادرة؟ ما هي؟ يا أخي إذا طبخت مرق فأكثر تعاهد جيرانك، بادر، مو إذا أعطاك جارك قال فرجع له الصحن مو فاضي. هكذا بعض الناس ينتظر، جاء بيته مصمت من خدمة جيرانه ومن رعايتهم، متى يتحرك البيت لذلك وتسمع الأصوات فيه؟ حطوا الجار شوي، إذا جاء الصحن وخلاص فضي وانغسل معقول رده فاضي؟ عيب، يا عيب الشوم أو كما يقولون في بعض البلدان، ما يصير. هي خذ حط فيه ورجع له وخلاص عليها عليها. هذه اسمها رد جميل وإن كانت تدخل في الحساب للجار، لكن المقصود الأفضل وهو أن تبادر. نعم.
الحديث الرابع قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشبع الرجل دون جاره. تفرد به أحمد.
إذا كان عندك أصحاب، أنتم عشرة أصحاب، الله ناظر لكم في ذهابكم العشاء واتصالكم ببعض والقروب اللي بعض، وش تقول لبعض، كل الله ناظر لكم في وش تسوون مع بعض. سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعلم السر واخفى، يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى. فهذا العشرة خيرهم عند الله خيرهم لهذور العشرة، خير لصاحبه. وانتم الآن في الحلقة الله أعلم عددكم، الله يبارك، كل فترة يزيد، نشكر الله على فضله وإحسان، فخيركم خيركم لجيران في الحلقة. والله غايب الأخ وسيم، غايب الأخ فلان، ما جاء صار له 10 أيام، اتصل كل مريض صار له كورونا شيء اتصل عليه كم رقمه ترى غايب. فهذا اللي يتعاهد أصحابه في حلقة واحدة أو في 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 مجموعة واحد في العالم، صاروا أصحاب يتعشون مع بعض، خلاص بينهم صحبة، مثل تميز أبو بكر وعمر مع النبي صحبة خاصة يعني. نعم. فهذا خيرهم، هذول خيرهم لأصحاب اللي تعاهد هذا وهذا وهذا، إذا غاب هذا سأل عنه وأعطاه وأسعفه، هذا خيرهم عند الله. كذلك الجيران، عشرة في العمارة خيرهم، اسأل عن هذا، إذا شاف هذا تبقى شيء جار، وخير الجيران عند الله. وقد يقال من أردائهم حينئذ الذي لا يعبأ بذلك كله وهو زاهد في هذا، عياذ بالله، زاهد أصلا في هذا، في هذا الباب من العلم زاهد فيه، هذا خطر، إن الإنسان يزهد في السنة خطر عليه، ما يصلح ويعظم السنة. نعم.
الحديث الخامس قال الإمام أحمد حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان حدثنا محمد بن سعد الأنصاري سمعت أبا طيب أبا ضيبة الكلاعي، سمعت المقداد بن الأسود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره.
الله أكبر، لأنها مظنت. شوف الشريعة كيف محكمة، سبحان الله. شوف جعل حرمة لزوجة الجار شديدة، وهذا يدل والله على كمال الشريعة وحكمتها العظيمة. إذ أن مظنة، أولا مظنة القربان أكثر من الغير في الفواحش، حريم الجار، لأن لسيقين بالشخص يشوفهم صباح مساء طالعين نازلين إلى آخره، فجعل الله لهم حرمة صيانة جدا، جعل الإثم في الفتك بتقحم هذه القاذورة مع الجارة بعد مراودتها واستغلال سفر زوجها أو غير ذلك، جعلوا أعظم شيء بعد الشرك بالله وقتل الولد أعظم شيء. فروى البخاري بصحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وهنا فسر كيف، قال: أن يزني الرجل بعشر نسوة. شوف إثم الزنا الواحد عظيم، يعذب عليه في التنور. أفرض رجل زنى مرة واحدة لكن ما تاب، ما تيسر له بعد ذلك زنا، ما تيسر له ذلك المرة، 60 سنة توفي بعدها ومهدد أو وعيد بتنور من النار يعذب فيه، لأنه ما تاب من الزنا، كبيرة من الكبائر، فهو من أهل الوعيد. طيب، فلو واقع عياذا بالله 10 نسوة، 10 الحرام، يكون إثم مضاعف ولا؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب. الزاني يضاعف له العذاب، سنين ربما يقعد في النار، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا يدل على طول مدة الزاني في النار، إذا زنى يقعد مدة طويلة الزاني، لأنه قال ويخلد، يخلد الخلود البقاء الطويل في النار. عجيب الاتساهل بالزنا وهو يعلم ذلك، سبحان الله. هذه زنى مرة واحدة قعد في النار عشرات مئات السنين، الله أعلم، المهم يخلد طويل في النار الزاني. طيب لو زنى بعشرة كم يخلد؟ فالذي يأتي ويراود زوجة جارة مدعين لها عياذا بالله، وصار يراودها حتى استغل جهلها وقع فيما وقع، فحينئذ هذا أهون من أعظم من أن يزني بعشرة نسوة. نعم، أيسر أن يزني بعشرة نسوة مما فعل، يعني أعظم. يا الله، نعوذ بالله. عكس المسلم يحفظ حرمة جارة، يحفظ حرمة جارة حتى لو رأى من الجارة تبذل وتبرج وتساهل في الكلام أو شيء، يبتعد ويعرض ويحاول يتعرف على جارة ويرسل له أحاديث تدل على الغيرة وتدل على. نعم.
قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله، حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من 10 نسوة من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق جاره، من أن يسرق من جاره.
وهذا سنده يقول علامة محدث ناصر الدين، جيد. وهذا أيضا صيانة مال الجار. شوف زوجة الجار ومال الجار، أن يسرق أيضا من 10 أبيات من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. الله أكبر. نعم.
تفرد به أحمد وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك.
وكان الجاهلية ليش يقتل أولادهم؟ قسمين، نوع قتل من أجل حفظ ماء الوجه للعرض، يقول هذا بنت تكبر ونشوف أكثر بناتنا يزنون. ليش؟ جاهلية، ما في شيء يحرم الزنا، ما في شيء، وفي نفس الوقت باقي الفطر أو باقي في النفس أصل من أصول الفطر وهي التنكد أو الاكتئاب أو الحزن الشديد عند وقوع البنت في الفاحشة. أي فيقول أنا أريح نفسي من البداية قبل ما تبلغ البنت وتبدأ تذب فيها الشهوة لتزني، أنا أتخلص منها بإيش؟ بالدفن. فيأتي الجاهل وصار بنت عمرها 7 سنين 4 سنين ويتوسط بها الصحراء ويغري أمها أنه بيوديها لخوالها يتزورها ويدفنها كما سمعته ويحيى. النوع الثاني من القتل عند المشركين للصبيان الأولاد وربما للبنات أيضا، يقول هذول 7 أولاد عندي أو 3 أولاد إذا كبروا أصلا أنا لقمتي كذا، يبي يشاركوني فيها بجوع. إذن الطريقة لا يطعم معي. طيب بعد عنك ودي بيت ناس يقول ما حد يقبله، بيش كل ما رفع لقمة لفمي طالع اللي فيها ويبي يشاركني لنا جوع، خلص مني بس. فيقتل ولده حشان لا يطعم معه في سوء ظن بالله. ولذلك علماؤنا حرموا حبوب منع الحمل، حرموا تركيب اللولب إذا كان بقصد. إيش؟ صيانة الرزق، قالوا هذه عمل الجاهلية، ما يجوز تشبه بأهل الجاهلية. لكن لو كان الأم تعبة وترتاح شوي مثلا، فإن جابر أو غيره قال كنا نعزل القرآن ينزل، لا مانع تأخذ حبوب حمل. نعم لأجل هذا. لكن ليس تقول يا زوجي يا أبو فلان ترى كل واحد من الأولاد في نظام الإقامات 4,000 في السنة، لما جمعنا العيال كم بالله، خلاص وقف الآن. فلا يجوز منع الولد من أجل الرزق، الله يرزق يفتح عليك، الله يفتح عليك سبحانه وتعالى. أذكر شخص ليس عنده ولد إلا واحد أظن، أو وكان مدخوله 4,000. فمضى الزمان وصار عنده كثرة عيال، فوصل مدخوله إلى نحو 24. شوف كل ما جاء ولد جاء معه رزقه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. نعم. وثم النبي أوصى بكثرة الولد، قال أنكحوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. كيف تعدم وصية تمني الرسول وصيته بأن تتفق مع الزوجة تقول كذا وخلاص؟ وأعرف 2 زوجين نقلت لي قصتهما أن صار عندهم 9 عيال، والظهر الأم واللادة، يعني لأن النبي يحب هذا النوع من النكاح، أنكحوا الودود الولود. كان تعرف من خالاته أن مولدات زوجها كهو، فإني مكاثر بكم الأمم. فلما كثر عيالهم نظر في البيت وكنه مدرسة يعني، وطالع وشغى وقال خلاص ما عاد في ولد، وراح مع زوجته المستشفى وربط المبايل، يعني عقم خلاص للزوجة. سبحان الله، كانوا راكبين في سيارة واحدة، صار حادث توفوا كلهم. فندم ندم شديد على اعتراض على قدري وقسمة وفضل رب العبيد. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. كالأم نزل الولد عشان الرزق، ولدها يصير عمره 3 شهور ثم تحتال أنا تعبان كذا تنزل الولد تقول عشان ليكون لي فقر ما يجوز لها ذلك أعوذ بالله من الجهل. نعم.
قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. الحديث السادس
نكفي ننتقل للمسند. يا رب خلنا ورحمة